بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا مجلس جديد من مجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين، نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم أجمعين. وهذا المجلس بعنوان من آداب الإسلام في الطعام. الإسلام علم المسلمين كل شيء، وكان هديه هديا قاصدا، نظم حياة المسلمين ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أبانها وأنار جنباتها. وحديث اليوم يبين لنا شيئا من ذلك الهدي القاصد، نسأل الله تعالى أن يمسكنا به. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده. الحديث، هذا الحديث فيه معية الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعية هنا فيها معية توثيقية، يعني ننظر كده إلى صدر الحديث ونشوف التوثيق الصحيح، السياق التوثيقي لهذا الخبر. يعني المسألة دي مسألة جميلة جدا، يعني لو في هناك باحث مجتهد ممكن يعمل دراسة عن الطريقة العلمية للصحابة في توثيق الخبر. ما لما يقول كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، انظر كده إلى ده مقدمة استهلالية، ده يعني ده بيعدك يقول لك مضمون الموضوع، يقول لك إن كان في هناك علاقة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام كما سأبين الآن، في احترام وفي إجلال وفي أدب. وبعدين وإن حضرنا معه مرة طعاما، ما هذه طريقة توثيقية. الطعام ده لم يبين لليل ولا نهار ومن الذي دعاه، لأن الصحابة مش مقصودهم أن يتبحروا في هذه الجزئيات، الصحابة معنيين ببيان المقاصد، دايما المقصود الكبير، الفائدة العظيمة. أمة الإسلام لابد أنها تسعى إلى المقاصد والفوائد حتى تتأملها وتعمل بها، لا ينبغي أن الأمة تغرق في جزئيات لا يترتب عليها عمل. من الذي دعانا؟ كان طعام ليل نهار عصر ظهر؟ لو ذكر الصحابي بدأ مزيد من التوثيق، إذا لم يذكر لا شيء في ذلك الأمر. طب إيه اللي حصل لما حضرنا معاه مرة طعاما؟ أنا هقول المعنى الإجمالي، إيه اللي حصل؟ قال: فجاءت جارية. إيه معنى كلمة جارية؟ الجارية هي الصغير، البنت الصغيرة التي لم تبلغ، عيلة صغيرة، بنت صغيرة جاءت كأنها تدفع، يعني مسرعة. يبقى قوله كأنها تدفع للدلالة على السرعة والهجمة، كأن حد بيزقها، فلما حد بيزقها إذن هي مندفعة. طيب، فذهبت لتضع يدها في الطعام. يعني انتهى أمرها عند الطعام، فذهبت عشان تحط يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها. إذا هي هجمت على الطعام عاوزة تحط إيدها في الأكل، لا سمت ربنا ولا أي حاجة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها. طيب إيه اللي حصل في هذا التوقيت؟ أيضا جاء أعرابي، يبقى بعد الموضوعات، يبقى ده في مقام واحد في سياق واحد، ولكن ده بعد ده. طب إزاي عرفنا إن موضوع الأعرابي جاء بعد موضوع الجارية؟ الأداة ثم، لأن ثم دي للدلالة على التعقيب. يبقى بعد كده، بعد موضوع الجارية، أتى موضوع الأعرابي. الأعرابي يعني معناه الرجل الذي يعيش في البادية، ده يسمى أعرابي. الناس اللي عايشين في المدينة مش أعراب ولكنهم عرب، عاوزين نفرق بين الأعراب والعرب. إذا اللي عايش في الصحراء لم يخالط المدينة ومن فيها، إذا ده أعرابي. طيب لو عاش بقى في المدينة واختلط مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو في الحواضر بتاعة الجزيرة، يبقى ده إيه؟ عرب. يبقى ده عرب. ولهذا تجد إن لغة الأعرابي غير لغة العرب. لغة الأعرابي بتميل إلى البداوة، الجمال والمية والمطر. لغة العرب غالبا بتميل إلى نوع من التحضر، إلى نوع من الاستقرار والنظام. ولهذا قال الله: وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة، لم يقل وممن حولكم من العرب، لكن من الأعراب. ولهذا أخلاق الأعراب غير أخلاق العرب. أخلاق الأعراب ممكن يكون فيها قسوة وشدة، بخلاف أخلاق العرب فيها اتزان وحكمة أكثر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا، يعني عاش في البادية، جفا، أي صارت أخلاقه غليظة وجافية. طيب بالصورة ديت العربي اللي جاي ده هيبقى تصرفه عامل ازاي؟ احنا لا نتصور كده، يعني نعيش المشهد. النبي قاعد عليه الصلاة والسلام، الأكل محطوط قدامه، والصحابة كلهم حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم قاعدين منتظرين ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يبدأ الأول. الجارية جت هجمت على الأكل، النبي مسك ايده. ثم جاء بعدها أعرابي من الناس اللي تلقوا عليهم دلوقتي، أخلاقهم فيها جفاء وغلظة، فجاء ذلك الأعرابي كأنما يدفع، أي أيضا مسرع يهجم على الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. يبقى ايه الطعام اللي الشيطان بيستحله لنفسه؟ هو الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. يبقى معنى ذلك ان الطعام اللي بيذكر اسم ربنا عليه لا يقربه الشيطان. طبعا الجماعة اللي هم ليسوا على ملة الاسلام، او الجماعة العالمين يقول لك ايه الكلام ده، شيطان ويأكل وما يأكلش وايه الكلام ده. الفارق بيننا وبينهم اننا نصدق نبيا وهم يكذبون نبيا، هي دي اصل المسألة كلها، دي أصل مسألة كلها. يعني هؤلاء القوم لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون أن عقولهم أزكى وأطهر وأنقى وأفضل وأعلى من عقول الصحابة الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الشيطان بيستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله عز وجل. مين قال لك؟ اللي قال لي كده هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أصدق نبي عليه الصلاة والسلام. أنت لا تصدقه، لا أقول أنت حر، ولكن أقول الله تبارك وتعالى يعني يجازيك على ما تصنع، لكن الحق هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من ربنا قال الكلام ده، ربنا هو اللي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت الكتاب، أي القرآن. القرآن، يبقى القرآن ده هو كلام الله عز وجل. القرآن ده أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا إني أوتيت الكتاب، أي القرآن، ومثله، أي سنة معه. ما ينفعش. إن احنا نقبل القرآن ونرد السنة، ماذا ما يصحش. لا نفرق بين القرآن وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الشيطان بيستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله عز وجل، وإنه جاء بهذه الجارية، يعني كأن الشيطان دفع هذه الجارية ودفع هذا الأعرابي بهذا الصنيع ليستحل أن يأكل من طعامهما، فأخذت بيد الجارية كما أخذت بيد ذلك الأعرابي. نحن نتعلم من هذا الحديث عدة فوائد مهمة جدا. أول فائدة نتعلمها الأدب مع الكبار، سواء من الآباء أو الأجداد أو أهل الفضل أو أهل الوجاهة أو أهل العلم، لابد أن نحن نحترم كبراء هذه الأمة من أقربائنا وعلمائنا وأصحاب الفضل، نحترمهم ونجلهم. ومن صورة هذا الاحترام أننا لا نأكل إلا بعد أن يبدأ الأكل. يعني مثلا افترضنا احنا في أسرة، الأسرة دي رأس الأسرة وسلطان البيت والأب، ما تقولش بقى دي ثقافة ذكورية عنصرية، لا، الكلام ده كله كلام الناس الذين يعني أفسد الله تعالى بصائرهم. فربنا في القرآن هو اللي قال كده على امرأة العزيز، قال الله عز وجل: وألفيا سيدها لدى الباب. الله، طب نعمل ايه في القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان رجل في بيته سلطان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. الله، اذا هو راعي ومسؤول عن بيته، راعي سلطان ومسؤول عن هذا البيت. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يؤمر الرجل في سلطانه أو أن يجلس على تكرمته إلا بإذنه. يعني لما تخش بيت حد ما تصليش به إمام إلا لو أذن لك، ما تقعدش لما يقول لك تفضل اقعد هنا أو اقعد هنا، لأن البنت سلطانه وملكه. فده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل كده آية ربنا سبحانه وتعالى. إذا النص القرآني والحديثي بيقول لنا إن الرجل سيد في بيته. طب الرجل اللي بيتعب وبيعرق وهو سيد في بيته عند الأكل، إيه اللي يحصل؟ اللي بيحصل الآن ما عادش في حاجة اسمها أسرة تجتمع على طعام. اللي بيحصل إن الست بتجهز الأكل في التلاجة، السلام عليكم، واللي يجي الأول يغرف شوية رز على شوية خضار ويسخن وانتهى الموضوع على كده، ماشي. لكن الناس يقعدوا مع بعض على الأكل، لا، يقولك الكلام ده أيام زمان، الكلام ده كلام غلط، ما ينفعش. ينبغي أن الناس تتعود جملة خلال منها أن الاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام ده عادة أسرية فاضلة. لما الأب يقعد وحواليه الأولاد يسألهم عاملين إيه، مسويين إيه، لو شاف خطأ يوجه نصيحة، بينصح. فالمسألة دي بتعزز العلاقات الأسرية بصورة كبيرة جدا، أنها تؤدي إلى وجود اتزان عاطفي أسري ممتاز جدا، أنها بتبعد قالة السوء عن الأسرة بطريقة كبيرة جدا، إن هي صورة من صور التوجيه والنصح الأسري الرقيق بطريقة فاعلة ومتزنة. حاجات كتير جدا في اللي احنا بنضيع المسألة ديت. يبقى إذن ده أدب جليل لابد أن يراع، إن أهل الفضل إذا كانوا موجودين لا يبدأ الطعام إلا بعد إذنهم وبعد أن يبدأوا. أدب تاني، استحباب التسمية قبل الشروع في الطعام. الحقيقة التسمية قبل الشروع في أي شيء، مش طعام بس، طعام، شرب، دخول البيت، خروج من البيت، تركب عربيتك، تنزل من عربيتك، تلبس الثوب بتاعك، أي حاجة تبدأ تعملها تسمي فيها بسم الله، اجعل دي سنة لك في حياتك. بل عند دخول الخلاء، في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله، عند سعيد بن منصور قال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إلى الملوك يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، كتبه إلى ملوك وأمراء النواحي والأطراف يبدأها أيضا ببسم الله، فالبسملة موجود. في البخاري من حديث عمر بن أبي سلمة وكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عيل صغير، اتحط الأكل فطاشت يده في الصحفة، عيل صغير لسه ما كان ماشي 3 سنوات. طبعا الجماعة اللي هم العلمانيين يقول لك انتم هتعقدوا العيال كده، خلوهم ينطلقوا، ايه التعقيدات ديت؟ انتوا عاملين كل حاجة بزراير، عاوزين تعيشوا الناس بزراير، ايه التشدد بتاعكم ده؟ مش تشدد، ده دين ربنا وكلها حاجات يسيرة. التشدد ان انتوا تعملوا خلاف هدي الاسلام، هذا بالفعل هو التشدد. احنا بنعلم الناس هدي الاسلام. لما يجي الطفل الصغير ويتطيش يده في الصحفه، فامسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: يا غلام سم الله. فين التشدد هنا؟ سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فين التشدد ده؟ ان احنا نعلم الاولاد الصغيرين الادب، نعلمهم ان قبل الاكل يبقى فيه هناك غسل يدين. ايوه الاحاديث الوارده في غسل اليدين فيها كلام وفيها ضعف، لكن بمجموعها تدل ان المساله لها اصل، فمن فعل ذلك كان خيرا وحسنا، لا سيما في ظل الامراض والاوبئه والاشياء التي يعيشها الناس، فده امر حسن. غسل اليدين قبل الطعام، بعد كده الانسان ينتظر الفاضل ليبدا الطعام فيبدا هو، بعد كده يسمي الله، بعد كده ياكل مما يليه. دي كلها اداب لابد ان تراعى عند الطعام. مساله قول النبي صلى الله عليه وسلم: فجاءت جارية كانها تدفع. الانسان لما ياتي اي عمل لابد ان ياتي اليه بالرفق، ليس بالعجله، ياتيه بالرفق لا بالعجله. أي شيء ائتيه بالرفق، ائتيه بالأناة، لا تتعجل في أي شيء. بعض الناس أحيانا بيجي يأكلهم تشعر بالهوجة كأنه بالفعل في معركة، ولذلك بعد الأكل يتصبب عرقا لأنه كان في جولة حربية شديدة جدا. وبعض الناس يقول لك إيه، كل أكل الجمال وقوم قبل الرجال. المسألة مش كده، ده الأكل ده يعني عبادة لله سبحانه وتعالى. كل بالراحة وخد حظك وامضوا كويس وابلع كويس ولا تتعجل ولا تسابق احدا. المساله مش بهذه الصوره، ده ادب من الاداب الجليله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يستحل الطعام الا يذكر اسم الله عليه. ايوه، اذا الشيطان ياكل معك اذا لم تسمي الله عز وجل. بعض الناس ممكن ياكلوا تجي لهم امراض في معدتهم، بعض الناس ممكن ياكلوا ما فيش بركه في اكلهم. طب ما قد يكون السبب هو الشيطان، ان الشيطان بيشاركهم في الاكل، ان مفيش بركه في هذا الطعام. ولذلك ينبغي لنا ان نجتهد في ذكر ربنا عز وجل والتامل في نعم الله عز وجل عند الاكل وغيره. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا وان يهدينا وان ياخذ بايدينا الى محبه ومرضيه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.